في دين ألا يكونوا مديونين عن الله. لماذا اختار سيدنا عقبة موضوع الدين؟ هو علق بنفسه وقال إن الدين هم بالليل وذل بالنهار. طيب يا أخواننا الكرام، رجل يعيش بين هم وذل كيف يحيا؟ كيف سيعطي؟ كيف سيؤدي؟ كيف سيصلي؟ كيف يأتيه الخشوع وينال الدموع؟ كيف فعلا الدين إرهاق. إن الرجل إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف وربما اؤتمن فخان. والدين مفتاح للحرام والعياذ بالله. فهذه الوصايا يعني أعتقد أنني تحدثت عنها باتساع، لكن لأهميتها أحببت أن أذكر بها. إخواني وأخواتي ومشاهدين في كل مكان، حياكم الله، تعالوا بنا نتابع سير سيدنا عقبة في فتح شمال إفريقيا، حيث قد بدأ من القيروان رحلة في غاية العجب، زادت عن 1000 ميل بكثير، إلى أن وصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي، وغاص بجواده في المحيط. يا الله، ما ترك بلدا إلا ورفع فيها راية التوحيد خفاقة عالية، ما ترك شركا إلا وأذله، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وكان يواجه يعني جيوش عظيمة. تنقسم هذه الجيوش في تنويعها أو تتنوع إلى نوعين، البربر والروم، وما أشد من هذا إلا هذا، وما أشد من هذا إلا ذاك. يعني هؤلاء أناس لهم قوات، وهذه بلادهم، أو هم فيها قبل مجيء عقبة بالتأكيد، فيريد أن يرفع هذه الأيادي، أيادي الطواغيط التي منعت وصول النور والخير والعز والبركة والصراط المستقيم عن بقية أفراد الناس. وكأنه يذكرنا بما قلناه سابقا في فتح المدائن وفي معركة القادسية، عندما أرسل سيدنا سعد، سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عن الصحابة أجمعين وتابعيهم إلى يوم الدين، ودخل ربعي بفرسه في زرابي في سجاجيد رستم، وغرب سيفه في هذه السجاجيد بعز عجيب، ولما سأله رستم من أنتم ولماذا جئتم وإلى آخره، فأجاب هذه الإجابة التي منها هي المدرسة واحدة، مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم مدرسة قامت في التاريخ وأعظم رجال تربوا فيها. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد، نعم، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان، كما يقول القحطاني رحمه الله، وكما يقدم شيخنا الشيخ مجد عرفات بهذه المقدمة في برنامجه المبارك الموفق، أكرمكم الله. نعم أيها الإخوة، خير الرجال هم هؤلاء، نعم، أجل صحب الرسل صحب محمد، المدرسة واحدة. قال جئنا، قال ربعي لرستم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا ما كان يفعله ربعي، وهذا ما كان يفعله سعد، وهذا ما يفعله كل صحابي، وهذه غاية الجهاد، لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو ما كان يسير عليه سيدنا عقبة ابن نافع، وما يسير عليه كل الصحابة في فتوحاتهم، لأنها أقباس متشابهة من نور واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة في الله، وصل عقبة إلى ماء المحيط الأطلسي وغاص بجواده ووقف يقول قولته المعروفة: الله أكبر، اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود. سبحان الله. أريد أن أعلم إخواني ومشاهدي الكرام أن سيدنا عقبة في هذا الوقت كان عمره 64 عام. يا شباب، يا شباب ويا شيوخ، عمره 64 عام، ما فيش معاش، ما فيش هدوء إلا برفع رايات التوحيد، إلا أن ينجلي الظلام. مضى عهد النوم يا خديجة. نعم، كلمة نحتاجها الآن جميعا، لأن الظلام حالك والظلمات كثيرة، وتحتاج إلى من يبدد هذا الظلام، فلا يعرف للنوم طاعة ولا للراحة طعم، إنما يعني يغلبه النوم، لا يهنأ، لا يضحك. ونحن بهذا الأذى وبهذا الوضع المهيب الذي يعني انحدرت إليه الأمة ولا ملجأ من الله إلا إليه، قال: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر، أقاتل من كفر بالله حتى لا يعبد أحد من دونك. ثم وقف ساعة، وليس المقصود ساعة 60 دقيقة، إنما وقت من الزمن طويل، وقف في هذا المكان لا إله إلا الله. ثم بعد أن وقف ساعة لا يتكلم، ماذا يفعل؟ ماذا يدور في نفسه؟ لماذا هذا الصمت الذي صمته عقبة هذا الوقت؟ يا ترى ماذا، بأي شيء كان يناجي الله؟ يبقى بعد ما قال: يا ربي لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في البلاد، اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد قاتل من كفر بالله حتى لا يعبد أحد من دونك. ثم سكت ساعة. وقف وقف، إيه اللي كان في سبحان علام الغيوب؟ ثم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم. ففعلوا، وكان مستجاب الدعوة، وهو الذي نادى على الوحوش والذئاب عندما جاء ليبني مدينة القيروان، هو الذي اختار هذا المكان بفضل الله عز وجل، وقال: أيتها الوحوش، أيتها السباع، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخرجي. فاستجابت الوحوش وخرجت تحمل أولادها لا إله إلا الله، وتخرجت العقارب استجابة لمن استجاب لله عز وجل. أمرت أن تطيع من أطاع الله تبارك وتعالى. هو أيضا الذي يتكلم مع البحر لا إله إلا الله، هو أيضا الذي يدعو ويؤمن خلفه. قال: ارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم، فقال: الله لم أخرج بطرا ولا أشرا، وإنك لتعلم إنما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين، وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيء، اللهم إنا معاندون لدين الكفر. إيه الكلام ده؟ الله أكبر. اللهم إنا معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الإسلام، فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. دعاء يدعوه والفرس في المية، ويخاطب المحيط الأطلسي: لو أعلم أن خلفك بلاد، ويشهد الله أنه بلغ المجهود ولا يعلم أي بلاد يرفع فيها الراية. يا لهذا الكسر الذي اعترانا جميعا أيها الإخوة، عندما يذهب الأخ أو الشيخ أو إلى محاضرة في بلد أو إلى يعتبر أنه أدى أداء كبير ويحتاج إلى راحة وإلى مساج وإلى نحن نريد إعادة بناء أنفسنا على منهج الله عز وجل. نعم والله، لا سيما الدعاء إلى الله وطلاب العلم، فالراحة والدعاء دخلت علينا، هذه حقيقة. ويعني الصدق كما يقولون أقصر طريق للإقناع، هذه حقيقة. نحتاج إلى انتفاضة داخلية فينا وقراءة هذا التاريخ العظيم ودراسة هذه المواقف. وكما أشرت وذكرت أن هذا الذي يفعل هذا ويقول هذا ويقطع هذه المعارك ويدخل مع البربر ويدخل مع العجم ويدخل مع الروم ويدخل مع لا إلى أكثر من 60 عام في الوقت هذا، كان عمره 64 عام كما يذكر المؤرخون. أيها الأحبة في الله، يعني واضح جدا جدا من قول سيدنا عقبة مدى حب وتعلق هذا الرجل الفارس العظيم المؤمن الموحد، هذا السلف الصالح، مدى حبه للجهاد ومدى شعوره بالمسؤولية الكبرى التي حملها على عاتقه نحو تبليغ الإسلام، نعم، وتقوية دولة الإسلام، والقضاء على دول الكفر، والقضاء على دول الكفر التي حجبت نور الإسلام عن شعوبها وأبنائها، الذين يقفون حجر عثرة بين تبليغ الإسلام. واضح أن المسؤولية واضحة جدا جدا، والرسالة غاية الوضوح، والمعالم بينة لدى سيدنا عقبة. وبالتأكيد سيدنا عقبة لا يفعل شيء وحده، وراءه آلاف من المسلمين يدركون هذا الأمر كما أدركه عقبة، عليهم جميعا رضوان الله وعليهم جميعا بركات الله ورحمات الله، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ويعني الإنسان كلما يقرأ هذا التاريخ كلما يرى هذه المواقف يردد ما قاله القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لكني أخشى أن يرد علينا راد ويقول: ليس الفتى من يقول أبي وجدي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. نحن نجمع بين الاثنتين، نقول أبي وجدي ونفتخر بآبائنا وأجدادنا وسلفنا، وينبغي علينا أن نقول ها نحن ذا، ها نحن أولئك، ها أنا ذا، وأن نتبع هذا الهدي وهذا الجهاد وهذا الفهم السليم الصحيح لدين الله عز وجل ولشرع الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، سيدنا عقبة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن عاد مباشرة لرحلة الجهاد الثانية ورجع إلى القيروان، أعتقد ده كان سنة 62 هجرية في هذه الحدود، اجتمع بالناس وهو سيترك القيروان، ووصى أولاده، وتكلمنا عن الوصية، لكنه عقد لقاء مع كل الناس ومع الجنود وتكلم فيهم، أعني خطب فيهم. وخطبة سيدنا عقبة في جميع الناس وعلى رؤوسهم وفي مقدمتهم الأهل الحرب والجنود والقادة الذين معه، يعني هذه الخطبة في غاية الأهمية، كأنه يودع بها هؤلاء ويرفع بها منهجه ويبين فيها يعني هدف الجهاد في سبيل الله وهدف الداعية، وأنه داعية ومجاهد ومناضل عن دين الله تبارك وتعالى، وأنه يريد الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولابد من رفع رايات التوحيد في كل مكان، لن يترك مكانا إلا وسيرفع فيه الراية أو يموت أو يستشهد. وهذا الكلام عندما نسقطه علينا الآن، نريد أيضا من إخواننا أن يدخلوا كل مكان. ولا زالت حركة الدعاء أيها الإخوة، انتبهوا جيدا لهذا الكلام، لا زالت وستظل حركة الدعاء البدنية داخل البلاد، القرى والنجوع والعزب والكفور والمدن والأحياء، هي أصل الدعوة، هي أساس الدعوة. الفضائيات دعوة إلى الله ولها جماهير ولها أناس، ولكن الأصل المتأصل والأساس المؤسس هو النزول لهؤلاء الناس. ولذلك نجد مشايخنا بفضل الله يعني يجتهدون بكل ما أعطاهم الله عز وجل، نسأل الله للجميع التوفيق بالنزول للناس. فما من شيخ ترونه أمامكم على شاشة الرحمة أو غيرها إلا ونحسبه بإذن الله تبارك وتعالى يعني له جدول من الدعوة والخطب والمحاضرات والمناقشات والمناظرات والجلسات الهادئة وإلى آخره، كبير جدا جدا يعني لا يقتصر على هذا. ونسأل الله عز وجل أن يعني يشفي لنا وأن يعافي لنا شيخنا المبارك الشيخ محمد حسان اللهم أمين، وشيخنا المبارك الشيخ أبو إسحاق وجميع مشايخنا. ويعني في الحقيقة يعني علمي عن الشيخ محمد حسان حفظه الله وأكرمه الله والله ما يسكت أبدا، يعني لا يعرف للنوم طعم، من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا في اليوم الواحد. أسأل الله أن يتقبل منه وأن يرده إلى يعني حقل العمل الإسلامي وهو فيه بفضل الله تعالى، حتى يعني في الفترة اللي قضاها في المستشفى كان يتحرك كاد دعوة لا 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 يعني يتخيلها أحد. فترة الاستجمام والطمأنينة على صحته الحمد لله بخير حال وبخير عافية إن شاء الله إلى الأحسن بفضل الله تعالى، كان يتحرك ولو حركة قليلا من هنا إلى هنا، والناس تحب أن تلقاه وأن تنظر إليه، وناس تتعظ وإلى آخر أمور يعني حكايتها تطول، لكن ما يسكت حتى وهو المطلوب أن يستريح شوية. جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن من يعني عقد زواج إلى خلاف أو إلى مشكلة بين أناس لحكم الشيخ فيها، إلى درس علمي، إلى محاضرة، إلى خطبة، ولعلكم رأيتم خطبة في أسوان، خطبة في العريش، خطبة في هذه، سفر متعب جدا، السفر قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني لا يألو أي شيخ بإذن الله تعالى أن يكون هكذا. إذا كان سيدنا عقبة كان وقتها كفر وإسلام، فلا بد أن يرفع راية الإسلام ويخذل ويخفض وينهي رايات الكفر. احنا في مجتمع مسلم والحمد لله، لكن مجتمع مسلم عنده ردات جزئية للأسف الشديد، رجوع ويعني نقوص للأسف الشديد في بعض جزئيات الإسلام، لا شك في هذا. فنحن نعاني من تبرج النساء، نحن نعاني من أكل الربا، نحن نعاني من خلل في صلاة الأرحام، نحن نعاني من خلل في المعاملات التجارية، نحن نعاني من خلل في العلاقات الشخصية، نحن نعاني من خلل في الخط التربوي والإداري في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مصالحنا، كل هذا خلل. الإسلام لا يقود هذا المكان، يعني ليس الوضع الإسلامي هو اللي في البيت أو هو اللي في المصلحة. هذا الكلام يحتاج من الدعاء إلى نزول كل هذه الأماكن والكلام في كل هذه الأمور والاحتكاك الفردي والاتصال المباشر بالناس والجلوس في وسطهم ومصافحتهم ورؤيتهم والدخول في أعماقهم لمعرفة ما في المجتمع من أمراض ومن يعني نحن نريد أن نسقط وضع سيدنا عقبة الآن على يعني جهاد الدعوة، جهاد الكلمة. وكما يعني يعلم الكثير أن الأئمة والعلماء رحمهم الله نوعوا الجهاد يعني إلى أنواع كثيرة جدا جدا، ربما تصل 30 نوع، فمنها جهاد الكلمة، هو جهاد نعم الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني ولذلك حتى طلب العلم جهاد. وسبحان من قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفر دي لا تأتي إلا مع القتال والجهاد، فجاءت هنا مع طلب العلم. فلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسماه الله تعالى نفر. سبحان الله، لأنه عمل أيضا يحتاج إلى تعب وإلى كد وإلى بذل مجهود كبير جدا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا إخواني الكرام، إن كان الصحابة رضي الله عنهم وإن كان التابعين وإن كان التاريخ الإسلامي الحافل والمليء والمشرق والمنور والمعظم والمكرم بمواقف أهل هذا التاريخ وأصحاب هذا التاريخ من الصحابة من التابعين من تابعيهم على مر القرون، هذا الكلام إن حدث فيه قتال ولا يزال القتال موجود ولا يزال العدو موجود، والله أعلم متى سيتم اللقاء، لكن اللقاء محتوم. من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية، يعني الغزو غير متاح الآن مثلا، غير متاح لأبعاد معينة يضبطها ولاة الأمور. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصيهم إلى ما يحب ويرضى، ونحن معهم اللهم أمين. لكن على الأقل أحدث نفسي، أنا أحدث نفسي متى يأذن الله عز وجل: يا رب شرفنا بهذا، يا رب شرفنا برفع راية التوحيد، شرفنا يا رب بخذلان اليهود، بقتال اليهود، بقتال الشرك والكفر، شرفنا يا رب بهذا واجعلنا أهلا لذلك، وأهلنا يا رب لذلك، وربنا يا رب على ذلك. ونقول هذا لأبنائنا، ونقول هذا لبناتنا، ونقول هذا لطلابنا ولإخواننا وأخواتنا. من لم يغزو أو يحدث نفسه غزو مات ميتة جاهلية، هذه حقيقة. وإلا البرود ينتشر في إنما دائما عندي لنا عدو، عدو لدود، أعداء في غاية اللدادة والعياذ بالله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال والعياذ بالله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. اليهود لا يسكتون والعياذ بالله، وأعداء الإسلام من غير اليهود لا يسكتون. الشرك، الصهيونية العالمية، الماسونية العالمية، الروتري واليونز والأمور، كله شغال لضرب الإسلام، لهدم الإسلام، لهدم الرموز الإسلامية، لضرب الدعوة الإسلامية. ينفق، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، يا سبحان الله، مالش من أموالهم، أموالهم لماذا ينفقون؟ ليصدوا عن سبيل الله. هل هذه الآية كان لها وقت؟ يعني انتهت الآن؟ انتهت الآن، ده الآن الآن. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لكن الله طمأننا جل وعلا وقال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أيها الأحبة في الله، نعم، مجال الجهاد الآن الجهاد العلمي أو جهاد الكلمة أو جهاد القلم أو كل هذا، إن كان لك مجال تكتب اكتب اكتب وارفع راية التوحيد بقلمك، ارفع راية التوحيد بكلمتك، ادخل كل مكان، ادخل كل بيت، ادخل كل مصلحة، وبالأداب الإسلامية وبالأسلوب الدعوي الطيب الذي نتعلمه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. افتح بلاد الله، عندما تدخل عزبة وتؤدي فيها محاضرة ودرس ويجتمع حولك الناس، أيها الأخ الكريم، أيها الداعية الموفق، هذه العزبة ستتغير فيها أشياء، في واحد ليس قليل، في اثنين، في شابين، في طفلين، في بنتين، كل هذا في ميزان الحسنات، واسمه فتح. فتح البدعة ستنكمش والسنة سترتفع، الخلل سيزول والحق سيرتفع إن شاء الله. دخلت هنا فرفعت الراية والتف حولك الناس، ولو 10 ولو 5 ولو 3، العدد مش في الليمون، لا، المهم مين اللي حاضر ومستمع جيد وبيستفيد واجلس معاه وسألني واستفاد مني، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. فلإن كان سيدنا عقبة ونحن نتكلم عن فتح وصار أكثر من 1000 ميل، يعني 1700 كيلو، على من قالوا الميل 1700 كيلو، يعني ده مسافات، ده دولة يا أخواننا الكرام. فسبحان الله، إحنا مطلوب مننا أيضا أن نسير ونحن في أمان وفي أمن وفي طمأنينة وفي رغد من العيش إلى حد كبير جدا، الحمد لله رب العالمين، أن نؤهل أنفسنا لدعوة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، نعم، سنتابع بإذن الله تعالى بعد فاصلنا مع خطبة سيدنا عقبة للناس في القيروان وكيف ودعهم ورسم لهم المنهج، ثم انطلق كما قلت إلى أن وصل إلى المحيط الأطلسي. وماذا حدث في استشهاد سيدنا عقبة؟ كيف استشهد؟ كيف كان يسير بجيشه رحمه الله ورضي الله عنه؟ نتابع هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا بإذن الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث لهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله
لمواقف التاريخ، فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا الوقت، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا العمل والإخلاص بما نقول وفيما نقول، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، وقف عقبة رضي الله عنه خطيبا بعدما التقى بالناس في القيروان ليبدأ رحلة جهادية كبيرة عظيمة، كما قلت زادت عن 1000 ميل، وانتهى بها إلى ماء المحيط الأطلسي، وخاطب المحيط الأطلنطي كما قلت، وغاص بجواده ودعا الله عز وجل، وأشهد الله عز وجل أنه لو يعلم بلادا خلف هذا المحيط لغاصه بجواده، وهو لا يرى نهاية الماء ولا يرى، ولكنه يرى نصر الله عز وجل، فلا يهمه ماء ولا هواء ولا وحوش ولا، الله أكبر. وهكذا الذين تعلقوا بالله عز وجل. نعم، وأنا أذكر والله نصيحة لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، وجميع علمائنا اللهم أمين، كان يقول: تعلق بالله عز وجل وضع قدمك حيث شئت، ما تخافش، محفوظ بإذن الله، المهم تكون لك علاقة سليمة بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، هكذا كان عقبة، وهكذا كان من معه عليهم جميعا رحمة الله ورضوان الله عز وجل. وقف في الناس خطيبا ليبين لهم هذا المنهج العظيم، ويوضح لهم خطته في السير في فتح بلاد الله عز وجل. حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله عنهم وأنزل فيهم كتابه بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان على من كذب بالله إلى يوم القيامة، وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة، باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة، الله أكبر، وأنتم اليوم في دار غربة، وإنما بايعتم رب العالمين وقد نظر إليكم في مكانكم هذا، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه وإعزازا لدينه، فأبشروا، فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى، الله أكبر. أبشروا، كلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى، وربكم عز وجل لا يسلمكم، فألقوهم بقلوب صادقة، فإن الله عز وجل جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يا الله، كلمات تسطر بالنور فعلا، منهج رسمه لجنوده ولقواده ولجيشه الذي سيغزو بلا حدود لا يعرف حدا. وهذه الخطبة نلمح فيها أيها الإخوة أن سيدنا عقبة قد أبرز للجنود هذا السلاح الأعظم، السلاح الذي لا يهزم، لا يهزم من حمله واعتنقه وحافظ عليه. ما هو هذا السلاح الذي لا يهزم من حمله أبدا ولا يخذل من اعتنقه وحافظ عليه؟ هذا السلاح أيها الإخوة ليس السيف وليس الطائرة وليس الدبابة، إنما هو سلاح الإيمان بالله والتوكل على الله تبارك وتعالى. هذا هو سلاح الأسلحة. مهما كانت قوة أي جيش وقوة أي جنود وليس لهم صلة بالله سبحانه هزموا، إنما تنتصرون على أعدائكم. هذا من كلام سيدنا عمر، كلام كثير من الصحابة، بطاعتكم لله ومعصية العدو لله. النصر بالطاعة. ولا ينصرن الله من ينصره، احفظ الله يحفظك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. الله أكبر، الله أكبر. فسلاح التوكل وسلاح الإيمان وحسن الصلة والتعلق بالله تبارك وتعالى هو الذي لا يهزم أبدا. ولعلنا نذكر إخواننا جميعا ومشاهدينا جميعا بقصص في القرآن العظيم كثيرة جدا، لكن يعني أذكر الآن ما حدث بين طالوت وجالوت، وهذه التصفيات التي تمت. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. هذا القليل الذي لم يتولى بعد كتابة القتال، سبحان الله، لما علموا بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا اعترضوا على هذه، فتم التصفية ثانية. قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم. كفى بهذه يعني دليل لا اعتراض معه، إن الله قد بعث لكم، دي في بداية التكليف، إن الله اصطفاه عليكم، سبحان الله. فالموضوع موضوع من الله، موضوع رباني، لكن للأسف اعترض هؤلاء فتم التصفية ثانية. الذين تمت لهم التصفية الثانية يعني القلة من القلة كانوا مع سيدنا طالوت، ولكن لابد من اختبار وتصفية وغربلة في الصف، سبحان الله. فلما فصل طالوت بالجنود، جنود ولبسوا ملابس الجهاد، خلاص رايحين يجهدوا بقى، لازم كل قائد يعمل اختبارات لجنوده فيصفي وينقي يعلمهم كل شيء، كما نرى خطبة سيدنا عقبة الآن. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. محددة المعلمة، غرفة يعني غرفة واحدة مش غرفتين ولا ثلاثة، بيده وليس بدلو ولا بإناء، غرفة بيده. رغم أنهم جنود ونجحوا في يعني ابتلاءين سابقين، إلا إن للأسف الشديد، للأسف الشديد، أمام معركة البطن وأمام معركة الفرج وأمام معركة متطلبات البدن يرسب الكثير. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فشربوا منه إلا قليلا منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء الذين كما قلت نجحوا، هذا القليل خلاص ذهب للقتال. ولما وصل الأرض الجبهة فعلا وجابها العدو ورأى العدو، هذا القليل الذي نجح كل هذا النجاح تم التصفية أخيرا له أيضا. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وأنتم لا طاقة لكم، ولكن المدد من الله والعون من الله، سلاح الإيمان، سلاح التوكل. فسقط القليل من القليل من القليل من القليل، ما عادش حد بقى يعني لو 100 ألف هترسي الآخر على 3000 ولا يعني على الأكثر، وكل ده تصفصف. لذلك أنا بقول لنا كلنا، يا ترى أنت هتصفصف في أنه مرحلة؟ نسأل الله الثبات. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذه 4 تصفيات. والآخر، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هي دي الإيمان بالله. ما قالوش احنا قلة وما معناش وننضرب، لا لا، ما دام مع الله ما تخافش. أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا، انصرنا. فهزموهم بإذن الله. الله أكبر. فسلاح الإيمان هو الذي يعني كان يبينه تماما سيدنا عقبة عندما يقول أنتم بأس الله الذي لا يرد. دي معناها إيه؟ لا يرد عن القوم المجرمين، لن يخذلكم الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ فأخذوا طاقة أيها الإخوة يعني كبيرة جدا جدا، طاقة روحية، طاقة إيمانية، أخذوا زاد كبير جدا من كلام القائد. وأنتقل إلى يعني أمر عجيب في قيادة سيدنا عقبة للجيوش، أمر عجيب، ونسقط هذا الأمر في واقعنا الآن أيضا، ونتكلم به مع كل من له عمل وله إدارة وله قيادة. كانت طبيعة سيدنا عقبة إذا كان في هجوم على العدو، في لقاء العدو، فأول واحد هو في الصف، في أول صف، وهو أقرب الناس، وبهذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا إذا حمي الوطيس واشتد الكرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس للعدو هو النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ هذا الكلام سيدنا عقبة، وكان أقرب واحد عند اللقاء والمبارزة. وإذا انتهت المعركة وتمت العودة أو الأفول، لا يكون أول واحد بل يكون آخر صف. سبحان الله، يكون آخر صف، آخر صف يكون فيه سيدنا عقبة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كانت سببا في شهادته، وجوده في الآخر ده كان سبب في شهادته. بعدما فتح الله به البلاد والعباد ووصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي كما قلت، كان معه أثناء هذه المدة أبو المهاجر الذي كان قد أساء إليه عندما عزله، عندما عزل سيدنا عقبة. فلما عاد سيدنا عقبة يعني أيضا عامل أبو المهاجر معاملة فيها شيء من الشدة، ولعل له عذر لا نعلمه، فجعله يعني شبه مسجون. وكان يتحرك معه بأغلال أو بسلاسل وهو موجود، يعني هو مسجون دائما في هذه الفترات. لا إله إلا الله. عند الأفول من هذه المعارك ومعه أبو المهاجر أيضا، علم الروم بهذه العودة، وعلموا أن الجيش مقسم لأقسام. الجيش كبير جدا، أكثر من 10,000، لكنه مقسم لأقسام، وأن آخر سرية أو آخر كتيبة في الجيش هي اللي فيها عقبة وفيها أبو المهاجر، 2 من أعظم القادة، وأن البربر قد أسيئت معاملتهم. وقد نصح أبو المهاجر سيدنا عقبة بحسن المعاملة بعد أن دخلوا في دين الله، وكان أحسن من يعاملهم أبو المهاجر في فترة قيادته، حتى دخل قائد البربر كسيلة في الإسلام، ودخلوا جميعا في الإسلام، وكانوا يعني سيكونوا عونا كبيرا لحرب الروم، لكن بهذه الإساءة التي أساءها سيدنا عقبة مع البربر ومع قيادتهم ومع كسيلة وأهانه، عظم هذا في نفوسهم وهم حديث عهد بالإسلام، فارتد الكثير منهم، وارتد كسيلة نفسه قائدهم، وبدأوا يتصلوا بالروم، وتمت معركة والتحام بعد أن أفلت كل الجيوش، وبقي 300 مع سيدنا عقبة ومعهم أبو المهاجر. خرج عليهم العدو في منطقة تسمى تهوذة أو تهودة، يعني العلماء بيذكرها بكذا رواية، سبحان الله، وتم التحام. سيدنا أبو المهاجر ردد شعر قاله أحد الصحابة في معركة القادسية الذي كان مغللا أيضا بالسلاسل، أبو محجن الثقفي، ويعني قال إن يعني أكون بالطريقة دي وأنا أرى هذا القتال وأرى هذا، فردد هذه الأبيات وهي أمامي حقيقة، رددها فسمعه سيدنا عقبة: كفى حزنا أن تمرغ الخيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأغلت مصارع من دوني تصم المنايا. حزن جدا فسمعه فأطلق وقال بعد أن تم قتال: اذهب يا أبا المهاجر وتولى أمر المسلمين، أنت قائد هذه الجيوش، ودعني أنال شرف الشهادة. قال: لا، بل أنا أريد أن أنال شرف الشهادة. فتم قتال معهم، ورفض أبو المهاجر الدنيا، ورفض عقبة الدنيا رضي الله عنهم، وتمت ملاقاة مع كسر الجيوش الروم وكسر الجيوش البربر مع هؤلاء 300 فقط، فقتلوهم جميعا، واستشهد عقبة ابن نافع، واستشهد أبو المهاجر، واستشهد هؤلاء 300 بعد أن فتحوا بلاد الله عز وجل. أحبتي في الله، يعني داهمنا الوقت، ولنا بإذن الله تبارك وتعالى معكم لقاءات بإذن الله تعالى لنتابع هذه المواقف التاريخية العظيمة المهيبة، ونسقطها على واقعنا ونستفيد منها ونستزيد. فإلى أن نلقاكم، لكم منا أطيب الدعوات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، اللهم آمين، وأن يشفي شيخنا وشيوخ المسلمين ومرضى المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا، فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا، افهموا، أسلافنا العظماء كانوا